بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. نبدأ إن شاء الله بكتاب الصيام لقرب هذا الشهر، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
هذه الأحاديث في كتاب الصيام، ولعل من المناسب أن نبدأ بشيء من التعريفات والأحكام المتعلقة بهذا الشهر. الصوم في اللغة هو الإمساك عن الشيء، والمقصود به في الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. في اللغة هو الإمساك عن الشيء، وفي الشرع هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهو إمساك معين يعني محدد مخصوص، هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والصوم له ركنان: الركن الأول كما هو في سائر العبادات هو النية، والمقصود بها في الصوم أن يقصد الصائم بإمساكه عن المفطرات التقرب إلى الله تعالى وأداء العبادة الواجبة عليه إن كانت في رمضان وغيرها من القربات التي تحصل بالصيام. ومن خلال هذه النية يتميز مقصود العبد، هل هو يؤدي صوم فرض عليه، أو هو يقضي صوما وجب في ذمته، أو هو يتقرب إلى الله بالنفل المطلق في الصيام. فالنية تميز بين أنواع الصوم، هل هو صوم رمضان الواجب المفروض، أو صوم تطوع، أو صوم قضاء. والدليل حديث عمر رضي الله عنه، الحديث المشهور، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا دليل على الركن الأول الذي هو النية. الركن الثاني كما يظهر من التعريف هو الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو الركن الثاني من أركان الصيام. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية إباحة الأكل والشرب إلى يعني في الليل إلى طلوع الفجر الصادق، ثم ابتداء الإمساك واستمراره إلى الليل اللي هو المقصود به غروب الشمس بداية الليل. والخيط الأسود والأبيض كما سيأتي هو سواد الليل وبياض النهار المراد به. وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، فرضه الله عز وجل، فقال سبحانه في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكتب بمعنى فرض عليكم الصيام، والأمر في الآية الأخرى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا أمر بالصيام. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وقد أجمعت الأمة على وجوب صوم رمضان وأنه أحد أركان الإسلام المعلوم من الدين بالضرورة. وشرع الله تبارك وتعالى الحكيم جل وعلا في تفاصيله موصوف سبحانه وتعالى بالحكمة في أحكامه. ومن الحكم في الصيام ما يذكره أهل العلم والفوائد الكثيرة في فرض هذا الصوم وفي مشروعية صوم التطوع كذلك. أولا أن في الصوم تزكية للنفس وتطهيرا لهذه النفس، سواء في باب الأمور المحسوسة كما يقولون، يعني قد يكون في الجسم بعض الأمور التي هي أخلاط سيئة يعني في البدن، فيتطهر البدن من هذه الأشياء بالصوم، ولكن المقصود الأعظم هو ماذا؟ هو الأخلاق الطيبة والتقوى وتحقيق التقوى كما قال تعالى لعلكم تتقون. والصوم كما جاء يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان فتقل وسوسته ويقل خطره على الإنسان. وكذلك في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها، فالصوم يزكي النفس والصوم يزهد الإنسان في هذه الدنيا ويذكره أن هذه الدنيا زائلة. الفائدة الثالثة أن في الصوم تربية للنفس على العطف على المساكين، فالصائم يمتنع عن طعامه وشرابه فيذوق ألم الجوع والعطش، ها؟ لكنه يذوقه باختياره، بينما قد يذوقه غيره رغما عنه، فيشكر نعمة الله عليه أن أنعم عليه وأباح له أنواع الأطعمة ويسر له الحصول عليها، وكذلك يذكر حال إخوانه فيبذل ما يستطيع من مساعدتهم ويعطف عليهم على المساكين وعلى المحتاجين. والفائدة كما قلنا الظاهرة هي الآية التي ذكر فيها لعلكم تتقون، والتقوى تجمع هذه الأمور كلها وفيها الخير وفيها البركة للإنسان، والفوائد كما يقول أهل العلم كثيرة. ثم إذا جئنا إلى شروط وجوب هذا الصوم، قلنا أنه فرض وواجب، فما شروط وجوبه؟ يذكر أهل العلم في شروط وجوب صوم رمضان يذكرون 6 شروط. الشرط الأول الإسلام كما هو في سائر العبادات، فلا يجب ولا يصح الصوم من الكافر ومن غير المسلم، لأن الصوم عبادة وقرب إلى الله تبارك وتعالى وشرطها الإسلام. وأيضا إذا أسلم فإنه لا يلزم بقضاء ما فاته من رمضانات التي فاتت بعد بلوغه. فالشرط الأول هو الإسلام، والشرط الثاني هو البلوغ، هذا شرط الوجوب الثاني. فلا يجب الصيام على من لم يبلغ ولم يصل إلى حد التكليف، لحديث رفع القلم عن 3 وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصبي حتى يحتلم. لكن هنا الصبي إذا كان مميزا فإنه يصح صومه، يصح صوم إذا كان مثلا ابن 7 ابن 8 سنين 9 سنين هذا مميز فيصح صومه، وكذلك إذا كان مميزا ينبغي لوليه أن يرغبه ويأمره بالصيام حتى يتدرب ويعتاد عليه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. ثم الشرط الثالث العقل، أي أن يكون هذا المسلم البالغ عاقلا، فلا يجب الصوم كما لا تجب سائر العبادات، لا يجب على المجنون ومثله المعتوه الذي عنده نوع عقل لكنه لا يدرك هذه الأحكام، لحديث كذلك رفع القلم عن 3 وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعن المجنون حتى يفيق أو يفيق. ثم الشرط الرابع الصحة، يعني صحة البدن التي تمكنه من الصوم، فمن كان مريضا لا يستطيع ولا يطيق الصوم، يعني المرض الذي يوقعه في الحرج الشديد وصعوبة أداء العبادة وأنه من شدة مرضه لا يتمكن من أداء الصوم، وليس المراد الآلام الخفيفة أو الأمراض الخفيفة، إنما المرض الذي لا يطيق الصيام معه، فإن الصوم في هذه الحال لا يكون واجبا عليه، ولو صام صح إيش صيامه. لو صام مع مرضه صح صيامه، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا زال المرض، لو أنه أفطر 3 أيام بسبب مرضه ثم زال عنه المرض وأكمل صوم الشهر، فإنه مطالب بقضاء هذه الأيام 3 بعد رمضان، فيبادر بالقضاء بعد ذلك. فإذا زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. الشرط الخامس: إذا كان مسلما بالغا عاقلا صحيحا، فحتى يجب عليه الصوم ونقول له يجب عليك صوم رمضان، يجب أو ينبغي أن يكون مقيما ليس مسافرا، فالمسافر لا يجب عليه الصوم. للآية السابقة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والمراد بالآية كما فسرها العلماء: ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر، فعليه عدة من أيام أخر بعد انقضاء رمضان، فيكون مقيما فلا يجب الصوم على المسافر للآية. ولو صام كذلك المسافر مثل المريض، لو صام لصح صيامه، لكن لو اختار أن يفطر فإنه يجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها أثناء سفره. والشرط السادس هو الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، حتى يجب عليها الصوم، وكذلك نقول حتى يجب وحتى يصح منها الصوم، لأنه لا يجب على المرأة الحائض ولا النفاس، بل لا يصح ويحرم عليها أن تصوم في هذه الحال. والأدلة كثيرة، منها قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فيجب عليها القضاء بعد الطهر. فهذه هي شروط وجوب صوم رمضان 6: الإسلام والبلوغ والعقل والصحة والإقامة، ثم الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. وشهر رمضان وصوم هذا الشهر والاجتهاد في الأعمال الصالحة فيه لها فضائل كثيرة، منها ما ورد في هذا الحديث وفي حديث أخرى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا أجر عظيم على صوم هذا الشهر إيمانا بالله تبارك وتعالى وأنه هو الذي فرض، واحتسابا للأجر عند الله جل وعلا. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان، يعني متابعة صوم رمضان الذي يأتي ثم الذي بعده وهكذا، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني كبائر الذنوب. والحديث المذكور معنا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، وهذا فيه إشارة إلى يعني خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أن تقول رمضان بدون أن تقول شهر رمضان بدون التقييد. فبين النووي رحمه الله أن مذهب الإمام البخاري وغيره من العلماء هو الصواب، أنه يجوز أن نقول رمضان ويجوز أن نقول شهر رمضان بغير كراهة. ولفظ الإمام مسلم رحمه الله لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت النار وصفدت الشياطين. في هذا الحديث دليل على فضل هذا الشهر العظيم، وأن الله جل وعلا يوفق عباده فيه للأعمال الصالحة التي تفتح لها أبواب الجنة وتفتح لها أبواب السماء كما في رواية البخاري. وفي هذا الحديث الحث على الاجتهاد والتوسع والزيادة من أعمال الخير الكثيرة، سواء كانت في باب الصلاة أو الصدقات أو الأذكار والتسبيح والدعاء لله جل وعلا. لماذا؟ اغتناما لهذه الفرصة العظيمة التي جاءت للإنسان، وهو هذا الشهر شهر رمضان وما فيه من جود وكرم لله سبحانه وتعالى، وما فيه من إحسانه جل وعلا وتيسير الخير في هذا الشهر بأن فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، فسرها العلماء بأنهم لا يتمكنون من الوصول إلى ما كانوا يتمكنون إليه في غيره من الشهور من إغواء الناس وإضلالهم، فشرهم يضعف. فإذا ضعف شرهم فهذه فرصة لك أيها المسلم وأيتها المسلمة إلى المبادرة إلى الطاعات في هذا الشهر، فهو شهر عظيم فضله الله تبارك وتعالى على سائر الشهور بأن أنزل فيه القرآن وخصه بفريضة الصوم وجعله موسما عظيما من مواسم المغفرة. وفي هذا الشهر تفتح أبواب الجنة، قال العلماء هذا من باب التعظيم لهذا الشهر والتكريم لهذا الشهر وحث الناس على الإقبال على الطاعات وعلى عمل الخير. وتغلق أبواب جهنم، وهذا باعث للإنسان لأن يترك الفواحش ويبتعد عن المعاصي. فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتقوا الله عز وجل وأن يجتهدوا في استغلال فرصة هذا الشهر العظيم وأن يستقبلوه بتوبة صادقة من الذنوب والمعاصي، وكذلك يتفقهوا في دينهم كيف يكون صومي صحيحا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قيام الليل في هذا الشهر، ما أحكام الاعتكاف، يتفقه في دين الله عز وجل. والحمد لله وسائل العلم والفقه متيسرة، فينبغي أن يأخذ الإنسان بنصيبه في طلب العلم في خصوص هذه العبادة التي تتكرر من سنة إلى سنة. فالمشروع في هذا الشهر الاجتهاد في الطاعة وقراءة القرآن والإكثار من القراءة سواء ليلا أو نهارا، يعني بحسب ما يتيسر للإنسان. بعض الناس يتيسر له القراءة في النهار أكثر فنقول له اجتهد، بعض الناس يتيسر له في الليل كذلك اجتهد، لا تحدد الأمر، اجتهد في الطاعة والقراءة مع الحذر من جميع السيئات والمعاصي وبذل النصيحة لإخوانك ودلالتهم على الخير. ومن بركة هذا الشهر ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، فأروا الله من أنفسكم خيرا، يعني اجتهدوا في الطاعة وفعل الخير. فالمسارعة إلى الطاعات والخيرات مع الابتعاد عن الذنوب والسيئات ينبغي أن يكون هو شعار المسلم دائما وخاصة في شهر رمضان. ومن الأحاديث التي تحذر يعني من الأفعال السيئة في رمضان ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله في الرواية فليقل إني امرؤ صائم، يعني لا تفعل وتعتدي على الناس، وكذلك لو اعتدي عليك ذكرهم بأنك صائم حتى يتذكر ويكف عنه عنك الشر ويكف كذلك الشر والذنوب عن نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني إذا لم يؤثر في الإنسان الصوم بأن منعه من قول الزور أو عموم مثلا أقوال السيئة والأعمال السيئة والجهل بمعنى العدوان على الناس وظلم الناس، فهذا لم ينتفع حقيقة من صومه ولم يحقق مقصود الصوم ولم يصل إلى مسألة التقوى في الصوم. لماذا؟ لأنه صام بأن امتنع عن الطعام والشراب الذي هو في الأصل حلال، لكن الامتناع عنه تقرب إلى الله في هذا الوقت، بينما اجترأ على السيئات والذنوب والمعاصي التي هي محرمة دائما. فينبغي أن ننتبه لهذا الأمر، خاصة أن بعض الناس يعني يعلل ويبرر إساءته على للآخرين بأنه إيش صائم، يقول لا تكلمني أنا صائم، لا، اجتهد في أن تذكر نفسك بطاعة الله عز وجل وبالصبر، فرمضان شهر المغفرة ورمضان شهر للصبر.
قال رحمه الله تعالى: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
هذه الأحاديث في وجوب صوم رمضان عند رؤية الهلال أو بعد إكمال عدة شعبان 30 يوما، وكذلك هذه الأحكام عند الخروج من الشهر، عند دخوله وعند الخروج منه. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الأول هو بمعنى رواية مسلم، والرواية الأخرى كذلك هنا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. والمقصود بهذه الأحاديث أن دخول شهر رمضان يثبت برؤية الهلال، فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، يعني الهلال إذا رأيتموه فصوموا. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان، يعني برؤية هلال رمضان، فصامه وأمر الناس بصيامه. هذه في حال ثبتت رؤية الهلال. فإن لم يرى الهلال أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته فالواجب هو إكمال عدة شعبان 30 يوما، ولا تثبت أو لا يثبت دخول الشهر إلا بهذين الأمرين: إما رؤية الهلال أو بإتمام شعبان 30 يوما. وكذلك انقضاء رمضان ونهاية رمضان ودخول شوال يثبت برؤية هلال شوال بشهادة مسلمين عدلين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال يعني هلال شوال فالواجب إكمال عدة رمضان 30 يوما، يعني إما بالرؤية أو بإكمال العدة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إنا أمة أمية، قال النووي رحمه الله: أي باقون على ما ولدتنا أمهاتنا، يعني بمعنى لم نكتسب العلم في الكتاب والحساب والقراءة. ومنه النبي الأمي، والمقصود بهذه العبارة إن أمة أمية الوصف وذكر الحال، وليس المقصود منها الثناء مثلا على هذه الحال أو طلب الاستمرار على هذه الحال، كما قال العلماء المقصود بيان حال العرب وغيرهم كذلك في ذلك الزمن من أنهم لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة ونحو ذلك، لكن العرب بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته تعلموا وأصبحوا علماء. وفسر كذلك إن أمة أمية كما قلنا بيان للحال، وليس المقصود منه النهي عن التعلم أو النهي عن الكتابة وطلب العلم. وقال بعض أهل العلم: نحن أمة أمية قبل أن يأتينا الرسول صلى الله عليه وسلم ويبعث فينا بالعلم، أما بعد ذلك فقد صرنا أمة نقرأ ونكتب، وزال وصف الأمية عن أمة العرب وكذلك عن المسلمين عموما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن نفسي هذا الكلام وعن الأمة عموما هو في ذاته صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وكذلك وصف عليه الصلاة والسلام بأنه نبي أمي، والمقصود هنا أن هذا في حقه عليه الصلاة والسلام نوع من الأدلة ومن دلائل صدق نبوته، لأنه كونه لا يقرأ ولا يكتب ولا يستطيع أن يقرأ كتب الآخرين ويأتي بهذا القرآن بكلام الله عز وجل ويوصله للناس يبلغه إياهم، هذا دليل على أن هذا القرآن لم يأخذه من غيره، إنما هو وحي من الله تبارك وتعالى. أما في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم فالمطلوب منه تعلم القراءة والكتابة وطلب العلم. إذن قلنا ليس المقصود هو الثناء على حالة الأمية، إنما هو وصف وإخبار عن واقع الحال، وإلا فالنصوص في الكتاب والسنة المرغبة في العلم وفي التعلم كثيرة. وكذلك قال بعض أهل العلم: هو يدل على أن أمة الإسلام لم تكلف في أمور الدين بأمور غامضة، يعني لا يعلمها عامة الناس مثلا، أو بأمور تحتاج إلى مزيد من التعلم، إنما هي أمور واضحة. مثلا الأمور المتعلقة بمواقيت الصلاة، حتى الشخص الذي لا يعرف القراءة والكتابة يستطيع أن يميزها من خلال الشمس ومغيبها وغير ذلك من الأمور. وكذلك في الصوم برؤية الهلال أو بإكمال العدد. قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. نقل النووي رحمه الله عن المازري قال: حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة 30، كما فسره في حديث آخر. يعني إذا نظرنا إلى مجموع الروايات نجد أن الراجح في تفسير هذه الجملة أن المراد هو إكمال العدة 30 يوما. قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين، لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم، لأنه لا يعرفه إلا أفراد، يعني بعض الناس الذين كانوا في ذلك الزمن يعرفون الحساب ونحوه من الأمور. أما ما جاء به الشرع فإنه، وأن الشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم، يعني لا أفرادهم المعينون. عامة الناس يعرفون إذا قلت له مثلا هكذا يدخل وقت صلاة الفجر، هكذا الظهر، لم تقل له يعني أمور متعلقة بالحساب. كثير من الناس قد لا يدرك هذه الأمور، لكن إذا رأينا الهلال نصوم أمر واضح وبين لعامة الناس، حتى غير المتعلم يستطيع أن يدرك هذه الأشياء. فقالوا يعني فسروا هذه العبارة: فإن غم عليكم فاقدروا له، بمعنى إكمال العدة. وتكرر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الإشارة المفهمة، الإشارة التي يفهم منها معنى، وهذا فيه زيادة الإيضاح والبيان. والمقصود من هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني أشار بأصابعه العشرة عليه الصلاة والسلام 3 مرات، وقال هكذا وهكذا وهكذا، فالمجموع 30 يوما. ثم في المرة الثانية قبض الإبهام، قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فصار 29 يوما. فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، وبيان لواقع الحال من أن الشهر لا يزيد عن 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما.
قال رحمه الله تعالى: باب لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يتقدم المسلم والمسلمة صوم شهر رمضان، يعني أن يتقدم فيصوم قبل دخول رمضان بيوم أو يومين، بل الواجب هو الانتظار حتى يثبت دخول الشهر. ولا يقول الإنسان يعني أنا سأحتاط، يعني أصوم احتياطا حتى أضمن أنني صمت شهر رمضان، لأن هذه عبادة محددة حددها الله عز وجل وشرعها سبحانه، فليس لأحد أن يزيد فيها ما لم يشرعه الله، ولا يزيد فيها ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، بل الواجب هو فعل ما جاء به الشرع في ابتداء الشهر ودخوله وفي خروج الشهر. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، استثنى عليه الصلاة والسلام فقال: إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، وهنا الرجل والمرأة سواء، كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، يعني كان له صوم معتاد يصوم مثلا كل 2 وخميس، فيصادف يوم 2 أو 5 آخر شعبان مثلا، يصوم يكون يوم الخميس مثلا هو 29 من شعبان مثلا، وهكذا. فهذا يجوز له أن يصوم بناء على ما اعتاده، لأنه لم يقصد الصوم احتياطا لرمضان، إنما كان يصوم بحسب ما كان معتادا من التقرب إلى الله عز وجل بصوم بعض النوافل المشروعة كذلك. فلا يعني ليس المقصود أنه يريد أن يتقدم رمضان، إنما نيته أنه يفعل عادته التي اعتادها من الصيام المشروع. أما غيره فلا يجوز له أن يصوم إلا أن يثبت دخول الشهر. والأحاديث كذلك التي سبقت تدل على وجوب إكمال العدة في حال عدم الرؤية، وأنه لا يجوز لأحد أن يصوم رمضان بالشك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مجموع الأحاديث يدل على إما أن نرى الهلال أو نكمل العدة ثم نبدأ صوم رمضان، ليس فيها أنه صوم هذا اليوم احتياطا. وإن يعني فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه لما رأى اليوم كان فيه غيم فصام احتياطا، فهذا قال العلماء هو اجتهاد من الصحابي لكن النصوص تخالفه، فالعبرة بما جاء في النصوص. والعلماء هنا يذكرون يعني مسألة يوم الشك، والمقصود بيوم الشك هو اليوم 30 من شعبان إذا لم تثبت الرؤية الشرعية، لأنه يحتمل أن يكون من رمضان، يحتمل أن يكون من رمضان خاصة إذا كان هناك غيم. هذا اليوم يحرم صومه بناء على أن يقول الإنسان أنا أخاف أن يكون من رمضان أو احتياطا على الصحيح لهذا الحديث، فلا نتقدم الصيام. وكذلك لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما وفيه عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم يعني ابتعدوا عن الشاة هذه المشوية أو المطبوخة، فقال إني صائم، فقال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك به أو يشك به الناس فقد عصى أبا القاسم، يعني عصى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مؤكد للحديث الذي معنا. وكذلك لحديث فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وهنا قال العلماء أكملوا يعني هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأكملوا العدة 30، والأصل في الأمر هو الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان 30 يوما ينبني عليه ماذا؟ أن يحرم الصوم هذا اليوم اللي هو اليوم 30 الذي هو يوم الشك.
قال رحمه الله تعالى باب الشهر يكون 29. حديث أم سلمة أن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له يا نبي الله حلفت ألا تدخل عليهن شهرا، قال إن الشهر يكون 29 يوما.
هذا الحديث في بيان أن الشهر كما يكون 30 يوما فإنه يكون 29 يوما. حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل حلف ألا يدخل على نسائه أو بعض نسائه. والمقصود هنا من ذكر الحديث في هذا الباب هو بيان أن الشهر قد يكون 29 يوما ولا يلزم أن يكون دائما 30 يوما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف لا يدخل عليهن شهرا فهمنا رضي الله عنهن أن الشهر 30 يوما، لما مضى 29 يوم النبي صلى الله عليه وسلم دخل لأنه أدى اليمين يعني لم يخالف اليمين فانتهت المدة، فقيل له في ذلك فقال إن الشهر يعني يكون 29 يوما، فبعد مضي 29 يوما يكون اكتمل هذا الشهر. والظاهر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون يعني قد يقصد به ذلك الشهر بخصوصه أنه 29 يوما، وإلا فالأدلة كذلك تدل على العموم أنه قد يكون 30 عموم الأشهر أو 29 يوما. إذا المقصود هو بيان أن الشهر يكون 29 يوما ولا يلزم أن يكون دائما 30 يوما.
قال رحمه الله تعالى باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان. حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة.
هذا الحديث في بيان معنى قوله عليه الصلاة والسلام شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. الحديث هذا اختلف في معناه، ونقل عن إسحاق بن راهوية رحمه الله أن المقصود أنهما لا ينقصان في الأجر وإن نقصا في العدد، يعني وإن حصل أن صمنا رمضان 29 يوما فالأجر كامل كأننا صمنا 30 يوما. وهذا أقرب الأقوال في تفسير الحديث، فإنهما إن نقصا في العدد لا ينقصان في الأجر، فلو صام المسلم 29 يوما فكأنه صام 30 يوما، لأنه ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى في الحالين، أدى الفرض الذي عليه. كذلك قال العلماء في الأحكام المتعلقة بشهر ذي الحجة، إذا انتقص أو تم فهي كاملة. هذا هو القول الأقرب في تفسير هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الأشهر، يعني شهر رمضان وشهر ذي الحجة، لتعلق العبادات العظيمة بها، وهي الصوم وكذلك الحج. وسمي، يعني قال، شهر عيد. رمضان سمي شهر عيد لأنه نهايته هو بداية العيد، وذو الحجة لأن فيه عيد الأضحى. والمقصود بيان فضل هذين الشهرين.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. حديث عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحد منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس له أن يقول الفجر أو الصبح أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا.
هذه الأحاديث كما بوب عليه في بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره، يعني من الأمور المباحة للصائم في الليل حتى يطلع الفجر، وأن المراد بالفجر الفجر اللي هو الفجر الصادق كما سيأتي. الحديث الأول في قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: عمدت إلى عقال أسود. العقال المراد به الحبل، وجاء في رواية مسلم في آخر الحديث لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، قال: إن وسادك لعريض، يعني أن وسع الليل والنهار، لأن المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود إنما هو بياض النهار وسواد الليل، فلا هؤلاء هذه الأشياء في الأفق تظهر في السماء، لن تكون يعني تحت وسادة الإنسان. ففهم يعني رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن الأمر متعلق بالخيوط، اللي هي خيط من الذي يستخدم في الخياطة، لونه أبيض ولونه أسود، كما نقل النووي رحمه الله عن القاضي عياض أنه يعني عدي رضي الله عنه أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه، وتأول يعني فسر الآية بهذا التفسير لكونه سبق إلى فهمه، وكذلك فعل غيره من الصحابة كما في حديث سهل بن سعد لما قال: فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، يتبين له أن هذا لونه أبيض وأن هذا لونه أسود. هكذا فهموا رضي الله عنه. إذن هذا وقع لعدي وغيره من الصحابة، فهم فهموا من الآية هذا الفهم، حتى نزل قوله تعالى: من الفجر، وكان لم تنزل هذه الجملة يعني من الفجر، نزل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هكذا نزلت أولا. ثم لما نزل من الفجر قال فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. فالمقصود أولا عند نزول الآية إنما هو الليل والنهار، لكن هكذا فهموا من الآية، وليس المعنى أن المفهوم الذي فهموه كان صحيحا ثم نسخ بعد ذلك وأنه نقل إلى الفجر، إنما هو مقصود أنه سواد الليل وبياض النهار. قال النووي رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم سواد الليل وبياض النهار، قال دليل فيه دليل على أن ما بعد الفجر فهو من النهار ولا يكون من الليل، أن ما بعد الفجر هو من النهار ولا يكون من الليل، وكذلك أنه ليس بين الليل والنهار فاصل إلا طلوع الفجر، ليس بينهما يعني فاصل، ليس من الليل وليس من النهار. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن بلالا يؤذن بليل، وكذلك في حديث أم المؤمنين عائشة. المقصود معناه أنه يؤذن للصبح في ليل، أي في وقت في الليل يعني قبل الوقت، هذا المعنى يؤذن بليل أي أنه يؤذن قبل الوقت، ومعناه أنه يؤذن قبل الوقت. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من أذان بلال، يعني لماذا يؤذن قبل الوقت؟ هل هو لدخول وقت الصلاة؟ لا، هو يؤذن كما جاء في حديث ابن مسعود فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم، يعني من كان يقوم في الليل يرجع ويتسحر ويأكل ويستعد للفريضة، وينبه نائمكم كذلك ليقوم ويستعد لسحوره وصيامه ونحو ذلك. وقال العلماء في هذا جواز الأذان للصبح يعني الفجر قبل طلوع الفجر، وفيه جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء المباحة للصائم في الليل إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. وقد ذكر هنا أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن أيضا للصبح، فيه كذلك جواز أذان الأعمى، أنه يجوز أن يؤذن الرجل الأعمى من هذا الحديث. وفيه كذلك أنه يستحب أن يكون هناك أذانان لصلاة الصبح، يستحب أن يؤذن اثنان لصلاة الصبح وخاصة في رمضان. وفي الحديث وكما سيأتي في الأحاديث الأخرى استحباب السحور، وكذلك فيه أنه قد يتخذ للمسجد الكبير أكثر من مؤذن كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء الأمر راجع للمصلحة، يعني بحسب الحاجة والمصلحة، وقد يحتاج في بعض المساجد إلى أكثر من مؤذنين اثنين. قال وليس له أن يقول إلى آخره، قال حتى يقول هكذا. وفي مسلم ليس له أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين أصابعه. في هذه الألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم بيان الفجر الذي تتعلق به الأحكام الشرعية، يعني وهو الفجر الثاني أو يسمى كذلك الفجر الصادق. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم يعني الإشارة بيده لإيضاح معنى الفجر الصادق وبيان هذا الفجر لزيادة البيان في التعليم. فالفجر عندنا فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الصادق هو المستطيل في الأفق الذي ينتشر كما يقول العلماء مثل جناحي الطائر، ينتشر جنوبا وشمالا، ثم كذلك يزداد النور إذا رأينا هذا الفجر. طبعا في المدن مع الإضاءة ونحوها قد لا تتبين الأمور، لكن لو خرجنا إلى مكان فيه ظلمة فإن هذه الأمور تتضح للناس كذلك، تتبين أكثر فيكون واضحا ويمتد نوره. فهذا الفجر إذا رأيناه فإنه يحرم عنده الطعام على الصائم وتحل صلاة الفجر، يدخل وقت صلاة الفجر ويمتنع الصائم من الطعام ومن المفطرات. هذا النوع الأول اللي هو الفجر الصادق. النوع الثاني أو النوع الثاني الفجر الثاني فجر كاذب، فجر كاذب، وهذا يكون مستطيلا في الأفق. ها المستطيل المقصود به مثل العمود، ها من الأرض إلى الأفق، ليس منتشرا بطريقة معترضة، لا هو يخرج هكذا ثم بعد قليل يختفي هذا النور، تعقبه ظلمة. فهذا الفجر لا عبرة به في الأحكام الشرعية، لا يمنع الصائم من الأكل ومن طعامه، وكذلك لا يدخل به وقت صلاة الفجر فلا يحل به الصوم ولا يحرم به الطعام. أيهما يأتي أولا؟ الفجر الكاذب ثم تأتي ظلمة ثم يأتي الفجر الصادق. ومن المسائل المرتبطة بما سبق من أركان الصيام مسألة النية، فالواجب على الصائم في مسألة صيامه، لما قال يؤذن بليل ويؤذن ابن أم مكتوم إذا طلع الفجر، الواجب على الصائم خاصة في رمضان أن تكون نية صيامه من الليل، يعني ينوي أنه يصوم غدا من الليل، ولا تكون النية بعد طلوع الفجر أو أثناء النهار. هذا في أي صوم؟ في صوم رمضان، وكذلك الصوم الواجب مثل صوم الكفارات والقضاء والنذر. والمقصود أن تكون النية موجودة ولو قبل الفجر بوقت يسير أو بدقيقة يحصل بها وجود النية. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يبيت يعني يكون ناوي وعازم أنه سيصوم غدا. أما من نوى الصوم في النهار، يعني أثناء النهار، وكان لم يأكل شيئا لم يطعم شيئا، فهذا لا يجزئ إلا في صيام التطوع اللي هو النفل المطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، يعني هل عندكم طعام؟ فقلنا لا. قال: فإني إذن صائم، نوى الصيام أثناء اليوم. أما الصوم الواجب فلا ينعقد إلا بنية من الليل، لابد أن ينوي من الليل. لكن في رمضان هل يشترط أن تكون النية كل ليلة يعني يجدد؟ قال العلماء: يستحب هذا، لكن تكفي نية واحدة لجميع الشهر، يعني إذا علم أن الشهر دخل وعزم في قلبه أنه يصوم هذا الشهر مع المسلمين فإنه نوى هذا الصوم. ولذلك يقول العلماء: ما دام المسلم يعلم أنه يصوم غدا يكفي هذا، لا ليس هناك داع لأنه يقول نويت أن أصوم غدا أو يتلفظ بلساني. فما دام أنه مثلا قرب سحورة أو عزم في نيته وفي ذهني أن غدا أصوم مع الناس فهذه النية تكفي، لأن النية في جميع العبادات لا تحتاج إلى تلفظ، فالنية محلها القلب. وكذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بنية الوضوء أو نية الصلاة أو نية الصوم. والله عز وجل يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فهو سبحانه عالم بمقاصدنا ونياتنا. فالنية تكفي أن يستحضر الإنسان في قلبه أنه ينوي صوم الغد تقربا إلى الله عز وجل وأداء لما افترض الله تبارك وتعالى عليه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.